يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه توكلت على الله. يا الله، بعد أن تبينا بعض الأمور الأساسية في مقدمة هذا البحث، آن الأوان لكي ندخل في مراحله الرئيسة، ولا بد من البحث ابتداء في تحديد الموضوع الذي هو الحب والبغض في الله، وبيان المراد منه، ثم بعد ذلك نبحث إن شاء الله في ثبوت المحمول له، وهو الحكم الشرعي الكبروي، أصل مثلا الوجوب أو الاستحباب بحسب ما ننتهي إليه. ثم بعد ذلك ينبغي أن نبحث في المصاديق الكلية للموضوع. أرجو من الجميع أن يغلقوا الفيديو والصوت إذا أمكن حتى البث يكون أيسر. قلنا أنه لا بد من البحث في الموضوع ابتداء، وهو الحب والبغض في الله، ثم بعد ذلك نبحث في ثبوت المحمول الشرعي له. ما هو المحمول الشرعي الذي يثبت له؟ الوجوب، الاستحباب، وغير ذلك مثلا لو فرضنا. ثم بعد ذلك نبين إن شاء الله المصاديق الكلية التي شخصها الشارع لهذا الموضوع، فربما يكون لبعض المصاديق أحكامها المختلفة. والمراد من المصاديق، المصاديق الكلية هي بالحقيقة سترجع إلى أنها أقسام من هذا المضمون العام، من هذا المعنى العام للموضوع الذي يثبت له الحكم الشرعي. يعني خلي يصير واضح الأمر، لا يبقى الكلام مجرد بيان لأمور انتزاعية. يعني ماذا سيكون؟ يعني مثلا حب أهل البيت صلوات الله عليهم هو من مصادق الحب في الله. إذا كان له حكم خاص مختلف عن حكم مثلا عن حكم الحب في الله في بطبيعته، أو له خصوصية فيه حتى لو لم يكن مختلفا، إذا كان له خصوصية فيه فهذه لابد أن تتحدد، لأن هذا هو محل بحثها. ثم بعد ذلك إن شاء الله في المرحلة الرابعة نبحث عن المصادق المشتبهة، المصادق المشتبهة التي قد تندرج في هذا. مثلا على سبيل المثال، خل أضرب مثال، مثلا يجب البغض في الله مثلا لأعداء الله. في مثل هذه الحالة إذا كان الذي ينبغي بغضه في الله زوجا لامرأة فرعون، هنا هل يجب عليها أن تبغضه في الله؟ ما هي حدود هذا البغض؟ هل يجوز أن تحبه إذا كانت توجد فيه بعض الخصائص التي توجب الحب أو لا؟ وكذلك إذا كان ولدا، إذا كان والدا، أو ما أشبه ذلك من الأمور، هنا راح تحصل عندنا مصادق قد يكون هي مصادق كلية، مو إلا ساعة عن هذا المصداق بالخصوص أنا أتحدث، مصادق كلية. مثلا إذا الإنسان صادق، من ينبغي، من يجب أو ينبغي بغضه في الله في مثل تلك الحالة، ما هو التكليف؟ هنا أيضا نحتاج إلى بحث. هذا البحث هو البحث الرابع، يعني المرحلة الرابعة من البحث هي تنصب على هذا الأمر، بعد أن نتبين المقدمات الأساسية التي تؤثر في هذا البحث، اللي هي تكون في المراحل الثلاثة السابقة عليه. على أي حال هذه صورة منهجية. هذه الصورة المنهجية حتى تحدد لنا مسار البحث، ولكنها قابلة للتطوير والتعديل. ربما أنتم بتأملكم بمراجعتكم تكون لكم بعض الملاحظات في تطوير هذا المنهج، فأيضا ينبغي أن توافونوا أن توافوني بها، إن شاء الله أستفيد منها. طبعا الدخول بالتفاصيل هذا يؤجل إلى حين. أصل الرؤية المنهجية هي في محلها أنه نبحثها في البداية. المرحلة الأولى من البحث الآن في معنى الحب والبغض في الله، ينبغي تحديد المفاد العرفي للحب والبغض في الله. أما الحب فهو من المعاني العرفية، نفس كلمة الحب هي من المعاني العرفية البديهية التي لم أظفر بلفظ أعرف منه يصلح كي يكون تعريفا له. أي لفظ نقول الانجذاب، نقول الملائمة، نقول كذا، هذا كله إما تعريف باللوازم وإما تعريف بما هو أقل ظهورا بالأخفى منه. فلهذا هذا الكلمة ما أعتقد أنها تحتاج إلى تعريف أو يمكن تعريف. أما الحب فهو من المعاني البديهية التي لم أظفر بلفظ أعرف منه يصلح لتعريفه، ولكن ما ينبغي بحثه في المقام هو بيان معنى فيه الحب في الله. وبلفظ الجلالة أيضا هم واضح بعد، أيضا لا يوجد أي حاجة للتعريف في المقام. فإذا هنا لابد أن نركز على معنى فيه التي مفادها بالأصل هو الظرفية عند فقد القرينة، ولكنها في المقام ليست كذلك، ليس معناها الظرفية. حب في الله لا معنى، لأنه نتصور أو نتوهم أن يكون معنى فيه هنا الظرفية لعدم تصور أي معنى معقول للظرفية، فينبغي أن يحمل على معنى آخر أقرب المعاني أنسب المعاني بملاحظة الاستعمالات هو السبب بمعنى المنشأ. الحب في الله هو إلى منشأ، هو عموما الحب عندما يكون في القلب هو له منشأ، البغض له منشأ. المنشأ عندما يكون أمرا إلهيا فهذا هو حب في الله، عندما يكون البغض له منشأ إلهي فهذا هو بغض في الله، عندما المنشأ يكون أمر دنيوي هذا يكون حب في الدنيا لأجل أمر دنيوي. واضح إن شاء الله. في المقام بما أن هذا المعنى عفوا، هاي بما أن يبدو أكو اشتباه يعني في الطباعة في الكتابة، في المقام الظاهر أن معناه هو المنشأ، لكن هذا المعنى لم يركز عليه، لم أظفر به بشكل واضح بين في كتب اللغة. ولو كان الأمر واضحا بينا وجدت بعض اللغويين الجوهري عنده كلام يشير فيه بمعنى سبب امرأة دخلت النار مثلا في هرة أو ما أشبه ذلك، ربما هو يضرب مثال، ولكن لم يتم تركيز الكلام عليه، ذكر الشواهد له. وأنتم تعرفون ربما بعض الأخوة الذين يعني اعتادوا على أن يعني على المباحثة معهم يعرفون أن طريقتنا في تشخيص المعنى المفاد هي تعتمد على ملاحظة أكبر ما يتيسر من كم من النصوص التي من خلالها يمكن أن يكون الإنسان كأنه من أهل اللغة، يستأنس بالنصوص إلى حد بحيث يصير كأنه من أهل تلك اللغة. وبعض الأحيان هي النصوص أكثر النصوص أو بعض النصوص التي أظفر بها هو أخليها أمامكم من أجل الاستفادة التامة في هذا الجانب، من أجل أنه هذا المنهج هو يكون المنهج الأساس. لأن أنا أعتقد أن أهل اللغة هم في الحقيقة كيف يكون عندهم وضوح في فهم المفردات أو الصياغات، فهم اللغة وكيف يتيسر لهم، هم لشدة أنسهم وكثرة استئناسهم بالاستعمالات، فكثرة الاستعمالات هي بشكل طبيعي تخلي عندهم ارتكاز وفهم طبيعي يصيرون كأنهم من أهل اللغة. فإذا أريد نرصد القضية نشوف مثلا هذا ابن اللغة عندما تمر عليه عشرات المرات هذا الاستعمال يمر عليه وهو تدريجيا يأنس به ويشعر ويعرف حتى حدوده، عادة من كثرة الاستعمالات يبدأ يستوضحها يصير من أوضح الأشياء بالنسبة له. إحنا إذا ما كنا نعيش في ذلك العصر بحمد الله تتيسر لدينا نصوص كثيرة من ذلك العصر. بعض الفقهاء في العصور السابقة كانوا معتادين على أنه في أمثال هذه الموارد يراجعون سفينة البحار، لأن هي تذكر النص والمفردة وتذكر استعمالاتها ينتفعون منها كثيرا. إحنا اليوم بحمد الله الأمور تيسرت وصار من بالإمكان الإفادة من المعطيات المعاصرة في البحث، يعني هذه وسائل البحث المعاصرة هذه تنفعنا. نعم هنا مو أنه أي شيء إحنا يخطر ببالنا، طبعا نركز على النصوص الكتب القديمة، النصوص الأقرب إلى الوثوق بصدورها وما أشبه ذلك من الأمور، وإن لم يكن عندنا اهتمام في هذا الجانب هذا الجانب بعبارة أدق هذا الجانب ليس متقوما بأن تكون النصوص معتبرة. لأنه حتى لو فرضنا كان قد حصل شيء من الوضع من قبل هذا الراوي المجهول اللي كان في عصر الإمام الصادق عليه السلام وأمثاله، عادة هذا الوضع هو لا يغادر السليقة اللغوية. حتى لو كان هنالك شيء من الاشتباه عادة الاشتباه ليس بعيدا عن السليقة اللغوية. فهذه الاحتمالات حتى وإن راودتنا في بعض الروايات وإن كان هذا تنخفض نسبة الاحتمال بدرجة كبيرة. لماذا؟ لأن احنا نراجع النصوص في المتون الأصلية القديمة. فلكن حتى لو فرضنا ساورنا شيء من الشك والشبهة في هذا الشأن فهذا لا يخدش بمعرفة المفاد. طبعا أول المصادر أهم المصادر هو القرآن الكريم، هو هذا النص الأساسي المحوري عندنا. فكلما استأنسنا بالاستعمالات الواردة في القرآن الكريم لمعنى من المعاني هذا سيساعدنا. أنا لا أقول أن الاستعمال هو دليل على الحقيقة، الاستعمال عام من الحقيقة، ولا أنه نبني على أن الاضطراد مثلا بشكل بقول مطلق هو سيوجب معرفة المعنى اللغوي، لكن هو الاضطراد نوعا هو سيساعدنا ويوجب الاطمئنان بالمضمون اللغوي عندنا. وهذه تجربة أمامكم احنا نحاول نجربها، وافترضوها هذا نموذج تطبيقي لهذا المسلك في معرفة المفادات الواردة في النصوص الشريفة، مفادات المفردات والصياغات الواردة في النصوص الشريفة. فلنحاول معا نتأمل نتعاون في هذا الشأن. هذا المعنى قلت لم أجد تركيزا عليه لدى علماء اللغة، وإن كانوا قد ذكروه لكن مروا عليه مرورا سريعا بدون أن يقفوا عنده بشكل يشفي غليل الباحث، ولكنه شائع في الاستعمالات القرآنية والحديثية من قبيل قوله تعالى والذين هاجروا في الله. هاجروا في الله ماذا تفهمون منه؟ هو بسبب الله، منشأ الهجرة هو أمر مرتبط بالله، شأن مرتبط بالله، طاعة لله، عبادة لله، أوذوا في الله فهاجروا لهذا السبب وما أشبه ذلك من الأمور. ف فتعبير في هنا يشبه تعبير في الحب في الله والبغض في الله. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. واضح أن القضية بها منشأ وأن هذا المنشأ هو يستحقون على أساس الأجر وإلى آخره. من تقرأ سياق الآية من الأمر يصير واضح عندك تماما. وقوله تعالى فإذا أوذي في الله أيضا ما معنى أوذي في الله؟ أيضا شوفون بها نفس المضمون. يعني هو المنشأ الأذية هو ماذا؟ هو هذا علاقته بالله، ارتباطه بالله عز وجل، فالأمر سيرتبط بالله عز وجل. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وأيضا ما عن رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة دخلت النار في هرة، وأكيد هنا مظرفية ظاهر منها ماذا؟ يعني بسبب هرة، المنشأ في دخولها للنار هو الهرة. ومنقول سببها مو إلا يعني السبب المباشر كأنه العلة التامة، لا، عن المنشأ. وما عن أمير المؤمنين عليه السلام وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم. لا تأخذهم لومة لائم في الله، من القريب جدا أن يكون المضمون هنا أو من قبيل المضامين الأخرى، يعني المنشأ. وأيضا كان لي فيما مضى، أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، هذا هنا أنا ماخذي من نهج البلاغة، كان لي فيما مضى أخ في الله وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. بس هنا أنا في عيني، في عيني مو بمعنى السببية، أما أخ في الله ظاهر منها السببية، واضح إن شاء الله. وفي المحاسن عن بشير الدهاء عن أبي عبد الله في حديث، لاحظوا هنا من يصير تفصيل بالأحاديث كيف أنه هو يلامس هذه الجهات الأساسية التي نحن بصددها. وقد يكون حب في الله ورسوله وحب في الدنيا، هنا الاستعمال بعد ما صار بس في الله، في الدنيا، حب في الدنيا وفي مقام المقابلة، يعني منشأ الحب هو الله ومرة منشأ الحب هو الدنيا. وقد يكون حب في الله ورسوله وحب في الدنيا، فما كان في الله ورسوله فثوابه على الله، وما كان في الدنيا فليس بشيء. ثم نفض يده، يعني هذا ما له قيمة، نفض يده يعني هذا شيء تافه أصلا، ما يبقى شيء من عنده. فهنا من أوضح الأشياء أن المراد ماذا بحسب المقابلة، المقابلة بعد أكثر وضحت الأمر، حب في الله حب في الدنيا، يعني ماذا؟ يعني منشأه هذا التعلق في الدنيا، ومرة منشأه لا هو التعلق بالله والحب لله عز وجل. سهل إن شاء الله نوضح هذه الخصوصية. وفي الكافي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله بات آل محمد عليهم السلام بأطول ليلة حتى ظنوا أن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وتر الأقربين والأبعدين في الله. لاحظوا هذا التعبير، أنت عملت أذكر السياق، أن النبي صلى الله عليه وآله وترى الأقربين والأبعدين، وترهم في ماذا؟ في الله، يعني القضية هي مرتبطة بالله عز وجل، واضح إن شاء الله. هذا أيضا من الشواهد التي جدا الإنسان يستأنس ويكاد يصير عنده بعد ظهور تبادر يصير عنده من هذه العبارة من هذه الصياغة، هو ماذا؟ هو أن في هنا تعبر عن المنشأ. فالظاهر منه أن في المقام لبيان منشأ الحب، ولا يخفى أن المنشأ وإن كان يعبر عنه باللام أيضا، لأنه المنشأ يصير مثل تعليل، فنقول حب لله، حب لله، لكن في المقام. نعم خدمتكم. الصوت واضح.
مثل الشواهد. اكو بعض الشواهد ان المؤمن يصبح والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وجاهدوا في الله حق جهاده.
رأيتها لكن توقفت لأنه هنا جاهد في سبيل الله، ربما هذا يصير هو مجال الجهاد.
مو في سبيل الله، في الله.
أقول هو من صار تعبير في الله يخطر بالذهن احتمال أن المراد منه أنه في سبيل الله. من يقول جاهد في الله يعني في سبيل الله، يعني يصير هو مجال الجهاد وظرف الجهاد هذا. فلهذا أنا ما ذكرت لأنه ما عندي وضوح تام بهن أنه تكون من المناسب للمقام، ولا هو أحسنت، هو الإنسان يخطر في باله من يراجع يجيب باله هذا المعنى جاهدوا فينا أو كذا موجود هذا التعب. فأنا ما شفت أنه كلش واضح يعني يصلح شاهدا على المقام، وإن كان هو فيه هذا الاحتمال لأجل هذه القضية. ما دام أحسنتم خلي قبل ما ننتقل للنقطة الثانية، إذا بعض الأخوة عندهم ملاحظة على الشواهد خلي تفضلون من الآن حتى إحنا من ننقطع عن ملاحظاتكم ومناقشتكم. تفضل إذا البقية بعض الأخوة عندهم شيء.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
الله يقبل أعمالكم. حبيت أطرح قضية مهمة ذات اللغة. لا يتطرقون إلى معنى فيه السببية. ماذا نسمع؟ يعني مثلا ابن هشام في مغني اللبيب ذكر 10 معاني.
نعم.
فيه ولا واحد بيها سببية.
نعم.
قضية مهمة حبيت أن صار نوع من الاختلاف بيننا وبين أهل اللغة.
نعم.
قضية ثانية، تجاوز تعريف الحب قد يوقعنا في مشاكل آتية لاحقة. يعني مثلا الإعجاب بكافر أو الإعجاب بشكل شخص أو بقوة شخص، هل هذا يدخل في ضمن محاولة المحرمة أو الواجبة أو لا؟ يعني لازم إحنا نميز الحب المراد بحثه وعدم تحويله إلى الأمر العام أو الأمر المعروف، خصوصا بعض المختصين يعني يتعرفوا الحب بالميل الشديد مثل المصطفوي في التحقيق في كلمات القرآن الكريم، يقول هو الوداد والميل الشديد ويفرق عن البغض بالتنفر. فعدم التطرق إلى تعريف الحب قد يوقعنا في مشاكل لاحقة. هاي حبيت أعرض خدمتكم.
نعم.
أسأل الأخيرة.
لن خلينا نعلق واحدة واحدة حتى ليصير تشويش. بالنسبة للغويين إذا بعضهم ما كان مبين قضية، احنا هذا خلينا نتحفظ اكثر. يعني لو كانوا هم باعتبار هم سبقونا في الاهتمام بهذا الشأن اللغوي، ففي مثله لو كانوا قد بينوا احنا يصير عندنا سرعة بالاطمئنان والوثوق بما نصل اليه اذا هم كانوا قد بينوا. لكن اذا لم يبينوا هذا ما يعيق امكانية ان نصل، خصوصا اذا التزمنا بالمنهج، بحيث واقعا الانسان من كثرة ما يلاحظ موارد استعمال يصير عنده وضوح، فاحتمال الغفلة والنقص في ملاحظتهم احتمال واحد ممكن، خصوصا إذا لم نجد أنهم ذكروا هذه الشواهد وحملوها على معاني أخرى. تدرون إذا حملوها على معاني أخرى في مثل هذه الحالة احنا يصير عندنا خلاف. بعد أنت لازم عندك شواهد قوية بحيث ترد شاهد هذا الشخص الخبير، لأن هذا اللغوي مفروض خبير. ابن هشام مو شخص عادي مثل ما أشرت. أنا أحترم يعني جدا أحترم يعني قناعات ورؤى، والمغني عندي من أهم المصادر، ولكن لو فرضنا هو ما وصل إلى شيء فهو ما يعطل عندنا هذا يعني إمكانية الوصول إلى شيء آخر. وهذه قضية بعد هو الإنسان إيش قد يوصل إلى وضوح، ربما هو بالدربة بكثرة الاستئناس بالقضايا بعض الأمور قد ما يصير بها وضوح، الإنسان يبقى عنده توقف، بعض الأمور لا يمكن أنه تتضح له. بالنسبة إلى تعريف الحب، المش إشكالية اللي أنا قلتها مو أنه إحنا ما راح نحتاج أو راح نحتاج، الإشكالية اللي قلتها أنه ما ظفرت بتعريف أوضح من الكلمة. فمن قلنا الميل الشديد، هو الميل الشديد مو أوضح من الحب، كلمة الميل الشديد أو الوداد ليست أوضح من الحب. فإحنا إيش راح يصير؟ من يصير عندنا مشاكل من هذا القبيل، مثل ما تفضلت، وأنه واحد يصير عنده إعجاب بشيء، عنده في الدرجة من فإحنا إيش راح نحتاج؟ راح نحتاج نشوف الأدلة، حدود مثل مناسبات الحكم والموضوع، مثلا التكاليف هي شنو، لسانها لغتها اللي بالأدلة، ربما بهذا وبالمعنى الارتكازي يمكن أن نحل بعض الأشياء، وبعض الأمور هم يبقى فيها غموض نتمسك بها بالأصول العملية. إذا صار عندنا دوران مثلا بين الأقل والأكثر في دائرة المتعلق نبني على الأقل، ما عندنا حجة على الأكثر، وما عندنا وضوح، ما عندنا ظهور، فنبني على الأقل. الشيء الثالث شنو تفضلت سيدنا؟ كمل الكلام.
أوضحتوا.
بعد أكو أحد من الأخوة عنده ملاحظة، خلنا نستفيد، إذا ماكو حتى نتقدم إلى الأمام. فالظاهر منه أن في لبيان أن في المقام موصلنا لهنا، بل أن في المقام لبيان منشأ الحب، ولا يخفى أن المنشأ وإن كان يعبر عنه باللام أيضا لذلك، شلون احنا لام مثل لام التعليل، لكن في المقام قد يختلط التعليل المراد باللام مع معنى لام الملك دون لفظ فيه. لفظ فيه احنا بعض الأمور من أوضح الأشياء أنه هي ما معقولة أن تكون معنى الظرفي، حب في الله شنو معنى الظرفي؟ ظرفية. فبينما لام التعليل لام الملك، أو مثلا أن يكون هذا الحب لله، يعني هو المحبوب هو الله، مو أنه الحب في الله يعني منشأ الحب هو الله عز وجل، فربما هذا هو يكون المنشأ في العدول عن التعبير الحب لله إلى التعبير الحب في الله اللي هو شاء. وإن كنت قد لاحظت أن بعض النصوص الشريفة عبرت عن نفس مضمون الحب في الله، بحيث من تقرأ نصوص الحب في الله تجد هذا واحد من عدن ساحن اللعب أحدها، هي أيضا استخدمت اللام، وهذا استخدام اللام في نفس الموضوع هذا يزيدنا قناعة أن القضية هي بها معنى اللام، بها معنى التعليل، بها معنى المنشئية. ولهذا وردت بعض التعبيرات عن بيان المنشأ في الحب والبغض في الله عندما لم يكن منشأ للالتباس كما في المحاسن. قال عن أبي عن حمزة ابن عبد الله عن جميل بن دراج عن حكم عن أعين عن ميسر ابن عبد العزيز النخعي عن أبي خالد الكابولي قال أتى نفر إلى علي بن الحسين ابن علي عليه السلام فقالوا إن بني عمنا وفدوا إلى معاوية بن أبي سفيان طلب رفده وجائزته، وإنا قد وفدنا إليك صلة لرسول الله، هاي صلتان هذا مفعول لأجله حسب الظاهر، وإنا قد وفدنا إليك صلة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فقال علي بن الحسين قصيرة من طويلة، يعني خلاصة، خلاصة من أمر مفصل، قصيرة من طويلة، من أحبنا لا لدنيا يصيبها منا، وعادى عدونا لا لشحناء كانت بينه وبينه بينه وبين عدونا، أتى الله يوم القيامة مع محمد وإبراهيم وعلي، اللهم اجعلنا من مصادر ذلك. حيث الحديث بصدد تصنيف الحب والبغض على أساس مناشئه، لأنه ماذا يقول؟ أحبنا ماذا؟ من أحبنا لا لدنيا يصيبها، لاحظت؟ لا لدنيا يصيبها، يعني منشأ الحب ليس لأجل الدنيا. فإذن هي القضية شو تصير؟ تصير هو طبيعة هذا الحب الذي يكون مصداق حب أهل البيت اللي هم عبروا عنا صلة لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ماذا يكون؟ هذا يكون هو من مصادق الحب في الله، فهذا المضمون هو من مضامين الحب في الله، وإن كان التعبير ورد بهذه اللغة مو بطريقة اللام مو بطريقة فيه.
حيث الحديث
بصدد تصنيف الحب والبغض على أساس مناشئه، فلعله استعمل فيه اللام لكونه بعيدا عن اللبس والاشتباه. وقد ورد في بعض النصوص عن الصادق عليه السلام عبارة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فهو ممن كمل إيمانه. سهنان من يقول أحب لله وأبغض لله وأعطى لله هو في مقام مدحة، بعد صار واضح ماذا؟ أنه اللام بعد مو لام اللي هي تدل على أنه حبه هو متعلق بالله، بمعنى أنه أحب الله وأبغض الله، نعوذ بالله، هذا من أوضح الأشياء، أعطى لله. فإذا السياق هو جدا واضح أنه هو يفيد ماذا؟ يفيد أن منشأ هذا الحب والبغض والإعطاء هو الله، يعني قضية بيان للمنشأ. وهو النص الذي، هذا النص، هذا النص اللي هو عن الصادق عليه السلام، وحسب ما في ذهني أن سنده أيضا كان سند يعني محترم جدا، وهو النص الذي افتتح به ثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه باب الحب في الله والبغض في الله، وعنده باب مفصل في الكافي الكليني، عنده باب مفصل. هذا الباب المفصل أول نصوص هو هذا بهذه الألفاظ، أنا ما ذكرت كله، اختصرت على قدر الحاج. من أحب لله وأبغض لله، هو عنوان الباب ماذا؟ هو باب الحب في الله والبغض في الله، مما يكشف عن ماذا؟ أنه هنا معنى اللام هو أن معنى في اللي هي في النصوص الأخرى هو معنى اللام نفسه، واضح إن شاء الله. ومثله ما رواه أيضا الكليني عن أبي جعفر عليه السلام قال لو أن رجلا أحب رجلا لله، هنا أنا بعد واضح من يقول لله، بعد واضح أنه ماكو احتمال أنه هو حبه حب لله مباشرة، لأنه هو قاعد يقول أحب رجلا، أحب رجلا لله، فهنا بعد ما تجي الشبهة، هاي الشبهة اللي قلنا ربما صار العدول من الاستعمال العام لكلمة الحب في الله عن الحب لله، لأجل أنه ما يصير اشتباه مثل ما أشرت سابقا، ما يصير اشتباه بين أن يكون المحبوب هو الله أو أن المحبوب شخصا آخر مثلا صنفا آخر عنوانا آخر، لكن من شاء الحب هو الله عز وجل أو هو حب الله عز وجل. عن أبي جعفر عليه السلام قال لو أن رجلا أحب رجلا لله، مع أنه واضح أنه لله، يعني هو هذا المنشأ هو الله، لو أن رجلا أحب رجلا لله لأثابه الله على حبه إياه وإن كان المحبوب في علم الله من أهل النار، ولو أن رجلا أبغض رجلا لله لأثابه الله على بغضه إياه وإن كان المبغض في علم الله من أهل الجنة. طبعا هذا الحديث هناك بعض المضامين قد تكون معارضة له، سأحنا مو بغرض الاستفادة منه حكميا، وإنما بغرض الاستفادة منه مضمونيا لأجل معرفة هذا الاستعمال في النصوص الشريفة، إن شاء الله واضح. يعني مو الآن إحنا نريد نلاحظ نتيجة هذا الحديث والحكم الذي ورد فيه، هذا يريد لبحث إن شاء الله، هذا من الموارد التي ينبغي البحث عنها فيما يأتي في محله بإذن الله. لكن المهم أن هنا صار التعبير أبغض رجلا لله، أحب رجلا لله، هذا التعبير، فاستعملت اللام. والمهم في مفاده أن الظاهر منه أن المنشأ للحب فيه هو الحب العبد لله تعالى. ومن أحب شيئا، نحن بعد إحنا نجي نريد نفهم المطلب أكثر، نفهمه خلينا نقول نفسيا، لأن هو هذا أمر نفسي، الحب من الأمور المشاعرية، صحيح لولا، وهو أمر نفسي وجداني، يعني ما يريد له حديث فلسفي. أنا وجدت بعض الأبحاث الفلسفية في هذا الشأن، هي محترمة في مجالها، لكن هو هذا الموضوع هو موضوع مشاعري نفسي وجداني. فمن هذه القاعدة، هي قاعدة من قواعد النفس، طبيعة النفس البشرية قدر متيقن، أو ربما هو النفس يعني اللي هي عندها أرضية وقابلية للمحبة، أن من أحب شيئا أحب كل شؤونه، فيكون حبه للمؤمن متفرعا على حبه لله تعالى، ويناسبه جدا ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن بشير الكناسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قد يكون حب في الله ورسوله وحب في الدنيا، فما كان في الله ورسوله فثوابه على الله، وما كان في الدنيا فليس بشيء. تلاحظون شنو الشاهد في هذا الحديث؟ أنه من يقول قد يكون حب في الله ورسوله وحب في الدنيا، يعني منشأ الحب هو الله. زين شلون يصير منشأ الحب هو الله؟ هو عندما خصوصا عندما ذكر رسوله، أنه قال ورسوله، فهو يحب رسول الله، فإذا يحب رسول الله بشكل طبيعي يحب من يحبه رسول الله، يحب من يحبه الله، يحب من كل شيء هو فيه رمزية لله. يعني شعائر الله تكون محبوبة، ليش؟ لأن به هذه الرمزية مرتبطة به، شأن من شؤونه. وإن أبيت فارجع إلى شعر المجنون. شوف المجنون ماذا يحب من ليلى، هذه القضية بعد قلنا وجدانية بشرية عامة، ماذا يحب من ليلى؟ فقط شخص ليلى وكل شيء، قضية وجدانية طبيعية. هذا المطلب هو المرجعية فيه للشاعر. ليش؟ إن هو أمر مشاعري. وأيضا هنالك نصوص شريفة هي بينت هذا الجانب المشاعري، لأنه النصوص الشريفة كما أشرت سابقا هي مو نصوص قانونية، مواد قانونية صرفة. في بعض الأحيان أصلا النصوص هي نصوص تربوية، هي تريد تنمي المشاعر وتحرك المشاعر وتفتح المنافذ لهذه المشاعر بالاتجاه السليم الذي يبني شخصية الإنسان. وما رواه أيضا عن جابر الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله. لاحظوا منشأ يعني عنوان اللي يتعلق بالحب ما هو؟ هو عنوان أهل الطاعة. فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك، وإن كان يبغض أهل طاعة الله نعوذ بالله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب. مما يدل على أن المنشأ للحب هو ميول الشخصية المحبوبة أو العنوان المحبوب هو للطاعة والمعصية. فإذا الإنسان هو المحب مو فقط المحبوب، إذا الإنسان هو يحب الطاعة طبيعي راح يحب أهل الطاعة. إذا الإنسان لا مولع بالمعاصي نعوذ بالله مولع بالمعاصي، فطبيعي راح ينجذب إلى محبة أهل المعاصي. انجذابه إلى محبة أهل المعاصي شنو يعني نتيجة؟ يعني هو سيحب أهل المعصية. من يحب أهل المعصية هذا بعد راح يصير حب في المعصية، حب في الدنيا، حب في الشهوة، في الرغبة المحرمة، مو فقط مطلق الرغبة. وهذا الحديث واقعا هذا الحديث أنا أخذ مأخذ من عندي وأنا أحضر هذا الكلام، وأنا أعتقد أنه خصوصا إحنا في هذه الظروف التي حرمنا فيها بسبب هذه الأسباب الصحية من زيارة الأئمة يكون له أثر استثنائي في قلوبنا. الحديث في المحاسن عن أبيه عن حمزة بن عبد الله عن إسحاق بن عمار عن علي بن عبد العزيز قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: والله من هنا المحب هو الإمام عليه السلام، والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم. لاحظوا الشاهد في هذا الحديث ما هو؟ أنه هو ما دام أنتم في منهج الله في طريق الله على الصراط فهو الإمام ينجذب إليهم يحبهم. ونعتقد أن الدرجة المشاعرية لدى الشخصيات الكاملة تصير عالية جدا كما هو العلم، كما هو العلم. يعني ورسول الله عندما يحب أمته ليس الأمر فقط لأنه هؤلاء محسوبون عليه وكأنه هو مثلا قضية بها جانب ذاتي، بل هو يحبهم لأنهم على الصراط، ولو في الجو العام ولو في المنهج العام. والإمام عليه السلام عندما يحب أولياءه مواليه، سموه اللي نقول شيعته بالمعنى الخاص للشيعة، هو لأنه يجدهم على هذا الصراط. فحب الإمام لشيعته شيكون بالنسبة إلي والأمثالي، هو هذا المثل الأعلى الذي يقتدي به القلب في عالم الحب، كما أنه في الصلاة كيف يصلي وكيف يدعو وكيف يقرأ القرآن وكيف يسجد شكرا لله وكيف يقضم غيظه. في عالم الحب أيضا الإمام هو نموذج على أي حال. ولاحظوا كيف أنه الحب راح يتوزع، يعني ما راح يقف عند المحبوب فقط، وإنما ينبثق منه باتجاه كل ما له نحو انتساب، اللي هو بقدر ما يكون هناك انتساب أشد يعظم الحب. فمن نقول حب في الله يعني ماذا؟ يعني بقدر ما يكون الإنسان هو له نحو نسبة إلى الله عز وجل، هو هذا هو المنشأ طبيعي لتحقق المحبة. لكن تعالوا خلينا نشوف مشاعر الإمام عليه السلام بناء على صدور هذه الرواية. والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم ورؤيتكم وزيارتكم. يحبون من يزورهم، وإني لعلى دين الله ودين ملائكته. يعني أنتم من تجوني وتزوروني وتأتون إلي وتفدون علي، هو واضح أنه يعني ماذا هذا بإشارات، هذا الحديث إشارات شاعرية في عالم المحبة بين الإمام وبين أوليائه. وإني لعلى دين الله ودين ملائكته، فأعينوا على ذلك بورق. ثم يقول: أنا في المدينة بمنزلة الشعرة أتقلقل، يعني ما عندي استقرار، أنا في المدينة، غريب كان بين قومه، أنا في المدينة بمنزلة الشعرة أتقلقل حتى أرى الرجل منكم فأستريح إليه. طبعا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنهم صلوات الله عليهم أحياء عند ربهم يرزقون، ترون مقامي، تسمعون كلامي وما أشبه ذلك، معناه الزيارة هي مو مجرد عبادة يقوم بها الإنسان، وإنما هي فيها درجة عالية من مشاعر اللقاء مع الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من أن نكون معهم، نحظى بقربهم، بلقائهم، بزيارتهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، بحقهم صلواتك عليهم أجمعين، في خير المعافية، والحمد لله رب العالمين. لا أخشى أن أكون قد أطلت عليكم، لكن نستفيد من ملاحظاتكم، من خروج عن صراطنا البحثي، وإن كان هو هذه الجوانب المشاعرية هي أيضا من مقدمات يعني إدراك روح البحث وتشخيص. خدمتكم، تفضلوا أستمع إليكم.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب والله أنفاسكم واقعا هاي الأربعين خمسة وأربعين دقيقة كأنها خمس دقائق مرت. طيب والله أنفاسكم بداية.
الله يبارك بكم يا سيدنا. تقبل أعمالكم.
سيدنا العفو، لعله أنا صار عندي نوع من يعني عندي استعجال صار في كلمة ابن هشام. ابن هشام مثلا قدامي طلعت الكتاب مالته، طلعت الكتاب مالته قدامي الآن أمامي.
نعم.
يقول المعنى الثالث التعليل. جميل. المعنى الثالث جميل. فلعل التعليق هو نفس السببية.
بلى. يعني هو نقصد التعليق يعني واضح هو السببية بعد معنى المنشأ يعني. بلى. شنو الأمثلة اللي ضربها سيدنا أفدنا؟ شنو ما راجعت ابن هشام؟ أنا راجعت كتب اللغة أكثر شيء مثل لسان العرب وتاج العروس وإلى آخره والجوهري وإلى آخره. شنو الأمثلة؟ ابن هشام بعض الأحيان جدا بارع بالأمثلة.
فذلك الذي لمتنني فيه. فذلك الذي لمتنني فيه.
بلى هو أيضا هذا هم شأن من شؤون الحب يعني. وإن كانت هي لم يكن حبها في الله. هي لم يكن حبها في الله. نعم.
أكو آخر يذكر هذا المثال لكم فيما أفضتم لكم فيما أفضتم أن يذكر هذا المثال السببية.
ها شنو فيما أفضتم شنو بعد ستذكرون سياق الآية مسكم يعني لا فيما أفضتم كذا في الشيء ولمسكم فيما أفضتم مثلا عذاب عظيم في الشيء من هالقبيل موجود نعم في الذاكرة في الحاضر. المهم يعني أيضا همات فيما أفضتم يعني ربما يعني بسبب ما أفضتم يعني هو المنشأ يكون هذا. نعم أحسنت. بعد أكون ملاحظة عندك سيدنا حتى نستفيد من الوقت. الأخوة الكرام تفضل عندكم شيء أفيضوا علينا.
سيدنا هاي الآية اللي ذكرها الأخ بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
عظيم أحسنت. هو يعني مناسب هذا هم يمكن أن يكون كلام ابن هشام أصلا المفروض إحنا نأخذه نضيفه لأنه هذا يعتبر يعني هو صحيح مو من القدماء اللي يحتجج بكلامهم لكن هو من الخبراء اللي رأيهم محترم أنا كما ذكرت يعني في الأثناء. فإن شاء الله هذا نضيفه يعني على المتن ونعدل بالمتن نزيد الأمر يكون أوضح وربما يوجد آخرون أيضا عندهم تعبيرات مشابهة. أنا ما راجعت كتب أهل يعني كتب النحاة وأمثاله ربما موجود الكلام. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن